بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. عليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، وهذا اللقاء محاضرة مختصرة عنوانها حسن الخلق، عنوانها حسن الخلق. وفي البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أخرج الإمام الترمذي في سننه في كتاب البر والصلة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع إلى الحديث مرة ثانية ثم نشرع في البيان والشرح. خرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب البر والصلة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. هذا الحديث يا إخوة يبين لنا فضيلة ومنزلة حسن الخلق، وأنه من أهم الأسباب لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، إضافة إلى القرب منه يوم القيامة. فبدأ الحديث بأسلوب التوكيد هذا بإن ليؤكد ما سيأتي بعد. إن من أحبكم إلي، أي في الدنيا، من أحب الناس إلى سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الأخلاق الحسنة، هؤلاء أحب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. إيه المقصود بحسن الخلق؟ حسن الخلق بيّنه بعض الأئمة من سلف الأمة في كلمات ثلاث. قال: حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. إيه معنى بذل الندى؟ بذل الندى بمعنى بذل المعروف والخير. فالمسلم بطبيعته الدينية المستمدة من عقيدة التوحيد لابد أن يبذل المعروف. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كثيرا ما أؤكد على هذا المعنى، أخرجت للناس، لابد أن نفهم هذا. نحن أمة أخرجنا الله عز وجل للبشرية جمعاء، فلابد أن نمد للبشرية يد الخير، نبذل لها المعروف، نبذل الخير قدر استطاعتنا وقدر طاقتنا. يبقى حضرتك كمسلم أنت مثل الغيث، أينما وقع نفع. إذا كنت لا نفع فيك فلابد أن تراجع إيمانك، لابد أن تراجع توحيدك. أنت لما تقرأ النصوص بتدبر هتفهم القواعد دي. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. العقل يقول خلاف كده، صح؟ القيامة تقوم، يعني الكون كله خلاص
هينتهي.
أزرع ليه هنا الشجرة؟ أزرع الفسيلة دي؟ نقول لك أتعلم بقى الأدب مع الشرع. في العقل إذا لم يقيد بنور الوحي ونور الشرع ضل وأضل. العقل يخلو حدود في ديننا. اقرأوا القرآن وتدبروا. كثيرا ما أعرج على هذا الباب لأهميته. لما تقرأ مثلا في قصة الكليم موسى بن عمران عليه السلام مع فرعون، فرعون طاغية متجبر، قال: أنا ربكم الأعلى. أمر الله موسى الكليم وأخاه هارون أن يأتيه وأن يقول له قولا لينا. إزاي ده بيقول أنا ربكم الأعلى ولا إيه؟ نروح نقول له قولا لينا؟ نعم. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ده منهج الأنبياء يا إخوة، ده المنهج. الآن إحنا بيننا وبين بعض في حاجة مستة للقول اللين، بيننا وبين بعض كمسلمين. ده رايح لفرعون الطاغية المتجبر، الذي ادعى الألوهية من دون الله رب العالمين، وادعى الربوبية كما يحكي القرآن. وقف كده على نهر النيل عندنا في مصر وقال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أنهار أنا خالقها، أنا ربها، أنا مالكها. تخيل. فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. طب نعمله إزاي ده؟ نحتاج لشدة. لا لا لا، احنا أصحاب منهج، احنا أصحاب منهج، والمنهج يقدم على ما يراه العقل. عقلك لابد أن يتقيد بالمنهج، فسلامة العقل في الاستضاء بنور الوحي. إن خرج العقل عن نور الوحي ضل وأضل، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وذهب موسى وأخوه هارون عليهم السلام وقال القول اللين وبين التوحيد وعرفه على الرب الخالق المالك المدبر الذي يستحق العبادة وحده. تمرد فرعون وتجبر واتهمهما بالسحر وجمع السحرة، وبدأ السحر يبكون عصيهم، فاسترهبوا الناس وجاءوا بسحر عظيم. فأوجس موسى في نفسه خيفة، ده الآن في حق وباطل، مشكلة كبيرة جدا يعني. فالله يطمئن نبيه قل لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنع إنما صنع كيد ساحر. وأبطل الله سحرهم، والسحرة سجدوا لله رب العالمين. سبحان الله. العجيب إن قوم موسى قالوا إيه؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالب. يا أولاد الإيه؟ مش نتبع الحق، لا نتبع السحرة. دايما أهل الفسق كده، خلاص ملوش دعوة بالحق. الغلبة مع مين؟ احنا مع الغلب يغلب حتى لو كان على باطل. أيوة سبحان الله. طيب الآن أبطل الله سحرهم، السحر حصل إيه؟ يعني يعرفون السحر اللي مع موسى مش سحر، دي معجزة، دي آية. آية نعم، لأن الآية يا إخوة بتطلق على أمور ثلاثة. الآية تطلق على كم أمر؟
ثلاثة.
اليوم في شوية تقسيمات كده مهمة يعني لازم تحفظها كده معايا. فالآية تطلق ويراد بها العلامة الفاصلة، الأعجوبة الحاصلة، البلية النازلة. تاني، علامة فاصلة، أعجوبة حاصلة، بلية نازلة. علامة فاصلة، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، مع زكريا عليه السلام. يبقى العلامة الفاصلة بالنسبة لك امتنع عن الكلام 3 أيام خلاص. طيب يبقى الآية بمعنى هنا علامة، دليل فاصل. أعجوبة حاصلة، إن في ذلك لآية. المعجزات بقى، آيات الأنبياء والرسل. موسى عليه السلام عصاه آية، يعني أعجوبة حاصلة، العصا يرميها تبقى ثعبان، يضرب بها البحر ينفلق بأمر الله، آية معجزة. عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، آية. محمد آياته القرآن، إضافة إلى الآيات المادية، انشقاق القمر، آية. نبع الماء من بين أصابعه حتى سقى جيشا بأسره، آية. الحجر يسلم عليه في مكة، السلام عليك يا رسول الله، آية الجذع يئن لفراقه، بارك الله فيك، آية، دي آيات، آيات يعني عجوبة حاصلة. النوع الثالث بقى بلية نازلة، يقول لك مثلا ولي الأمر جعل فلانا آية، يعني أنزل بها عقوبة، أنزل به عقوبة جعله إيه؟ عبرة لمن يعتبر. مثلا أنت حتى ما تيجي أنا هجعلك آية، يعني يويلك من ماشي كده، فده معنى الآية. فهمنا الآية؟ علامة فاصلة عجوبة حاصلة بلية نازلة، وده كده في القرآن موجودة. أنت بتقرأ كده، تقرأ بتدبر، تقرأ بإيه؟ بتدبر. فالآن السحرة رأوا الآية، العصا اللي أبطلت سحرهم، هم يعرفون أنها آية وليست سحرا، إن هم أهل خبرة، ده شغلهم السحر، واضح؟ سحر تخييل بيأثر على العين فقط، خلاص؟ إنما الحبل بالنسبة له يفضل حبل بالنسبة للساحر، والعصا هي العصا. إنما لما موسى يلقي عصا، لا دي مش سحر بقى، فخروا لله سجدا وثبتوا على الإيمان. وبعدين طيب موسى يأخذ من آمن به ويترك تلك البلاد مهاجرا إلى ربه، ودي سنة الأنبياء، الفرار بالدين. فرعون تبعهم بجنده بكبره، البحر من أمامهم، فرعون من خلفهم، ويؤمر موسى بضرب البحر بعصا. هنا بقى قضية العقل، هنا هنتكلم عنها، إن العقل إذا لم يصطدي بنور الوحي ضل وأضل. في المشهد ده إخوة تربية وإعداد لأمة، العقل يقول إيه؟ ولماذا نضرب البحر؟ ما دام العصا معجزة وآية، نضرب بها فرعون، صح؟ ويموت فرعون، ونرجع لبلادنا آمنين، وننشر التوحيد، ولا إيه؟ مش ده العقل أهو؟ هل موسى قال هذا؟ قال يا رب يعني كيف أضرب البحر يعني؟ ما قالش كده. ده بالعكس، حتى عندما قال من آمن به ما قالوا، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص احنا ادي العقل اهو، هم حكموا العقل هنا، خلي بالك قوي بالعقل، البحر أمامنا، فرعون وجنده خلفنا، يبقى بالعقل ايه؟ الهلاك محقق، صحيح؟ قالوا إنا لمدركون، يعني هالكون. ماذا قال صاحب الشرع بقى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين، واللي معاه ربنا ما فيش حد عليه، ريح نفسك بقى خالص بقى. من يخشى الله حقا لا يخشى أحدا من خلقه، ده اللي بيخشى الله، لا يقلق على قضية رزق ولا خوف من مخلوقين ولا أبدا، لأنه بيخشى من بس خلاص العظيم، ما يعنيه المخلوق. طيب اضرب البحر بعصاك، اضرب البحر، ولماذا يضرب البحر؟ ده العقل يقول كده، احنا سبقنا شغالين مع العقل اهو، هم قالوا العقل، طب هل صاحب الشرع قال العقل؟ لا، لانه يعلم الامه والبشريه من بعده ان النجاه في تنفيذ اوامر الله لا ما تراه العقول. عقلك انت يرى، ولكن رؤية العقل لا فلاح لها إلا إذا استضاءت بنور الوحي، ده القيد يا إخوة. وذلك من الخطأ الجسيم من يقولون الله عرفوه بالعقل، خطأ. جماعة أهل مصر لك باللغة الدارية، ده ربنا عرفوه بالعقل، قالوا لا، لو كان عرفوه بالعقل ما كانش ضل أهل الضلال، ما عندهم عقول برضه، ما كانوش ضلوا. لو الله عرفوه بالعقل ها ما كانوش ضال، عندهم عقول ولا لا؟ عندهم عقول، بل منهم أذكياء. شوف كده، أذكياء الملاحدة في العالم، الناس عندهم ذكاء ومخترعين ومبتكرين، وعلى إلحادهم وعنادهم عندهم عقول ولا لا؟ يا عم الشيخ انت كده هتهدم لنا حاجات كنا. نعم لازم، ما هو ده الدين يا إخوة. الدين مش جاي للبناء فقط، جاي بناء وهدم، بناء وهدم. لازم نصح المفاهيم بقى، خلاص. ديننا دين بناء وهدم، بناء توحيد وهدم شرك، بناء إيمان وهدم كفر، بناء سنة وهدم بدعة، بناء حسن خلق وهدم سوء الخلق. ده ديننا. ومحمد فرق بين الناس، هكذا بنص الحديث، فرق بين الناس. أيوة، مش هم كانوا يقولوا الكفار بيقولوا إيه؟ يفرق الزوجة عن زوجته. نعم، في عندنا إيمان وفي عندنا كفر، كيف يجتمعان؟ ما يجتمعان، ما ينفعش يا إخوة نجمع بينا، لا يمكن. ده دين، في عندي حق وفي باطل، كيف نجمع بينهما؟ لا يمكن. في عندي صواب وعندي خطأ، كيف نجمع بين؟ لا يمكن. في عندي سنة وفي بدعة، لا يمكن الجمع بينهما أبدا. ومحمد فرق بين الناس. إما الصواب إيه يا عم الشيخ؟ الصواب يا إخوة في قضية معرفة الله، نقول عرفنا الله عز وجل بآياته ومخلوقاته. عرفنا الله بإيش؟
بآياته
ومخلوقاته. الآيات الشرعية يعني المنهج، احنا عندنا الآيات الشرعية القرآن الكريم، فأنا عرفت ربي من خلال القرآن الكريم. كلام من هذا؟ كلام الله. عرفنا الله على ذاته بذاته، اقرأ كلامه تعرف ربك. والمخلوقات اللي منها العقل، اللي منها ايه؟ العقل، منها السماوات، منها الأراضين، منها البحار والجبال، الكون كله آيات حوالين مننا تصل من خلالها إلى ربك. انت دبرت وانت فكرت مع التعرف على الشرع تصل إلى ربك عز وجل، يبقى لابد للعقل من هداية. فالله عز وجل من رحمته وعدله خلقنا ومنحنا آلات التعرف عليه، سميها المنح الربانية، وهي خمس منح. الأولى الفطرة السليمة، كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد مهيئا للتوحيد. دي أول منحة ربانية من خلالها تصل إلى ربك عز وجل. ولذلك إذا تركت الفطرة على نقائها لوصلت إلى ربها. الفطرة السليمة لو تركت تصل بك إلى الله عز وجل، إنما الخطورة فين؟ في البيئة المحيطة بالفطرة دي، كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم، قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، أدي البيئة إيه؟ فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، ما قال أو يمسلمان. لماذا؟ لأن الفطرة هي الإسلام. فلو تركت الفطرة على استقامتها التي خلقت عليها لوصلت بك إلى الله، تصل بك إلى ربك. يبقى ده أول منحة ربانية، فطرة سليمة. ثانيا المنحة الثانية إنزال الكتب، إنزال الكتب من خلالها نعرف ربنا. المنحة الثالثة إرسال الرسل، كتاب نزل يبقى لازم رسول يبلغه ويبينه لنا. المنحة الرابعة الإعجاز، الإعجاز في منهجه والإعجاز على يد رسله. لما نيجي نتكلم عن الإعجاز في القرآن الكريم عجب، لما تتكلم عن الإعجاز من حيث اللغة، طب الإعجاز العلمي، الإعجاز التشريعي عجب.
قرآن عجيب، آية، كلام الله عز وجل. يبقى الإعجاز. المنحة الخامسة العقل المتدبر، مش أي عقل بقى، هو في عقل متعطل لا يتدبر. يبقى خمس منح ربانية من خلالها تصل إلى ربك عز وجل: فطرة سليمة، كتب، رسل، إعجاز، وبعد كده العقل المتدبر. العقل المتدبر، اضرب البحر بعصا. ما قال موسى: ولماذا أضرب البحر؟ بل نضرب فرعون ليعلمنا أن النجاة في تنفيذ أوامر الله، وأن العقل لا نور له إلا إذا استضاء بنور الوحي. فضرب البحر بعصا فانفلق البحر، ونجى الله نبيه موسى عليه السلام ومن معه من أهل الإيمان، وأغرق فرعون وجنده. آية آية. يبقى العقل لازم يستضيء بنور الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة من مكة إلى المدينة، الجماعة المشركون في مكة اجتمعوا للتخلص من النبي ومن دعوة النبي. نجمع من كل قبيلة فتى قويا نعطيه سيفا بطارا، يقفون على باب محمد بن عبد الله عندما يخرج لصلاة الغداء، يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم مواجهة جميع القبائل، فيكتفون بالدية وخلاص، ونرتاح بقى من الدين الجديد ده. طيب، وبالفعل تآمروا ومكروا ودبروا، والعليم الخبير أعلم نبيه وأمره بالخروج. الجماعة اللي واقفين على الباب دول ومعهم السيوف دول، كيف يخرج النبي من بينهم؟ العقل يقول لك إيه؟ لا يمكن، مستحيل يخرج. يخرج إزاي؟ يخرج إزاي؟ دقيل عددهم كان ثلاث، كان عددهم 30. تخيل 30 شاب قوي فاء فرسان ومعهم سيوف على باب النبي، يبقى الموت إيه؟ محقق خلاص عقلا، لو حكبنا العقل كده. طيب اخرج يا محمد. اخرج؟ نعم. ما قالش يا رب ازاي اخرج الجماعة دول واقفين على الباب، صح؟ لا، في عقل هنا، لا، هنا عندنا شرع، عندنا وحي. طيب، فيخرج سيدنا النبي، مش بس كده، ويحمل التراب في يده وينثر التراب على رؤوسهم واحد واحد. يا الله يا الله، كله ينام؟ نعم، بأمر مين؟ الذي لا تأخذ سنة ولا نوم، سبحانه. وخرج النبي وهو يقرأ قول ربي: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. تبعت وعليه ينام في الفراش لعلة شرعية، وهي رد الأمانات أصحابها بعد هجرة النبي، ومن باب الأسباب أيضا تعمية. وخرج وذهب للصديق وكانت الصحبة، وأخذ بجميع الأسباب وغير الطريق. المدينة جهة الشمال، ده نمشي في الجنوب تجاه اليمن، ونبيت في الغار ثلاثا. شوف أسباب محكمة، والطعام معانا، أسماء تعد الطعام والزاد للثلاث أيام، وتيجي تحطهم على البعير للنبي والصديق، مش لاقي حاجة تربط، تروح شق نطاقها، والحزام اللي تربط المرأة العربية على وسطها ولا تستغني عنه أبدا، وتربط به الايه سفرة الطعام على البعير، فتلقب بذات النطاقين رضي الله عنه وارضاه. وفي الغار المشركون أخذوا بأسبابهم أيضا ووصلوا للغار. يا الله، هنبدأ نشتغل مع العقل اهو. اضطرب الصديق وخاف الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. خلاص، الآن الغار، لأن الغار فجوة في الجبل منخفضة، وهم حوالين الغارة هم المشركون. لو نظروا بس كده في الغار إيه؟ ما كانش فيه لا عنكبوت ولا حمام. ها؟ لا حمامتين ولا يمامتين عشان ترتاح. كل الوارد في هذا لا يصح، لا يثبت، لا يثبت. فماذا قال النبي الأمين عندما قال الصديق ما قال؟ طبعا الصديق خائف على الدعوة، خائف على الرسالة، خائف على النبوة رضي الله عنه وارضاه. قال يا أبا بكر ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. ها نظروا؟ أبدا. من صرف أبصارهم؟
الله.
الله. الله. انظر للآية بقى. عند البيت كانوا كلهم موجودين مسكين السيوف، صح؟ جايين لمهمة صعبة قوي فيناموا. ادي آية. طب عند الغار كلهم مفتحين، ما فيش نوم دلوقتي، صحينا هم وبيشوف لكن مش هينظر. الله. آية يا إخوة. من معه الله فلا أحد عليه. فلا سلامة للعقل إلا أن يستضيء بنور الوحي. كذلك في باب العقل، نوح وولدي عليه السلام، ابن الذي خالف عقيدته وتمرد عليه، وفجأة ينظر الأب الرحيم فيرى ولده ولم يركب معه، فنادى عليه يا بني يركب معنا، أدي الشرع الوحي، اركب معنا، ده الشرع مش العقل، يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الابن حكم العقل مش الشرع. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أدي العقل هو. العقل المية لا، أنا أركب فوق الجبل. طيب ماشي. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أدي الشرع هو. فنتيجة العقل إيه؟ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يا من نسي إخوة بسبب عقولهم غارقوا، غارقوا. اليوم المنهج البعيد عن التوحيد، بعيد عن الدين، اللي هو بيدور بين أمور ثلاثة كما قال العلماء، بين الأرخنة والعقلنة والأنسنة، لهدم الإسلام. عقلنا يعني تقديم العقل على الشرع، تجد مفتون من المفتونين يقول لك ما انت عندك عقل، انت مش محتاج للعلماء وانا محتاج للدعاء، اقرا انت وانت عندك عقل. ماشي، ادي العقلنا. يبقى خلاص النص ممكن تفهمه بعقلك، نقول له طيب خلاص افهم، افهم بعقلك وريني. هيعمل زي توما الحكيم اللي قال لك الحية السوداء شفاء من كل داء، وقرأها كده في الكتاب مصحح في الكتاب، بدل الحديث الحبة السوداء، عمل نفسه طبيب. الحية السوداء يا جماعة اللي عايز يروح هات حية سوداء، يروح يموت ومات هو بيها. هذا العقل. لو رجع لأهل العلم المتخصصين كان يقول لا ده الكتاب ده في خطأ مطبعي، ده دي به مشيت. اسمها الحبة السوداء مش الحية السوداء، ماشي كده؟ لأنه مش من هذا التخصص. طيب، فهم هدفهم العقل، يعني عقل يعني إيه؟ خلاص النص الشرعي يخضع لعقلك أنت، فاترك بقى التخصص، اترك الدين، اترك العلماء، لا تقول لي فقهاء أربعة، ولا تقول لي أئمة حديث، ولا فيش حاجة اسمها أئمة، أنت عندك عقل، ماشي. مع إنه ما يقولش كده مثلا في دراسة الكيمياء، ولا في دراسة الطب، ما يقولكش عقلك، صح؟ دي نظريات. لازم تدرس في الجامعة عشان تبقى طبيب، لازم تدرس طب. اشمعنى دي؟ انما الدين بقى مرت على كل احد، الدين كله بعقلك. عقلك مين يا ابو عقل؟ فده منهج العقلانة، خلاص اخضع النص للعقل، ماشي. الباب الثاني الارخنة، يعني يقول لك الإسلام جه لفترة معينة وخلاص، يعني 1400 سنة ما ينفعش يتطبق النهاردة، ده له تاريخ معين، له وقت معين، خلاص خلص بعد. عايزين ترجعونا للخلف، عايزين ترجعونا تاني للخيمة وللجمل. احنا قلنا كده برضو، قلنا هنركب جمل ومن الخيمة، احنا قلنا لك كده. العكس، انا جاي النهاردة راكب عربية فولكس فاجن. فهم يدلسون على الناس لا يفرقون بين الثوابت وبين الأمور اللي فيها مرونة الخاضعة للتغير حسب المكان والزمان وكذا. فنعمل لهم إيه؟ لا يفرقون بين العادة والعبادة، مساكين جزاكم الله خير. فدي مسألة الأرقام، يقول لك لا 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 لا، رجعونا 1400 سنة. طب يا ريت نرجع 1400 سنة للنقاء والفطرة السليمة والإيمان الصادق وخدمة الدين ونصرة الدين وعز المسلمين. طيب الباب الثالث بقى اللي هو الأنسانة، عايز يوصل لك إن الإسلام تجربة إنسانية، النبي إنسان يعني عرضة للخطأ وعرضة لكذا، يلا عادي بقى ما. فهذا المنهج الباطل اللي هم عايزين يوصلوا للناس عشان يهدموا الإسلام. لكن كما تعلمون الله تعالى يقول في كتابه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظهم. فالله يقيد لهذا الدين رجال في كل زمان ومكان يحملون رايته ويضبون عنه انتحال المبطلين وشبه أهل الشبه. فدي قضايا مهمة، قضية العقل والنقل. العقل يا إخوة لا سلامة له إلا أن يستضيء بنور الوحي، ترجع للدين. فالدين يقول لك أنت أخرجت للناس، أنت لابد أن تبذل الخير للناس، أنت لابد أن تكون رحمة للناس. أهو موسى الكليم أخوه هارون، نرسلهما إلى مين؟ إلى فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى. نقول لهم إيه؟ قول له قولا لينا. طب أنا وإنت بقى فين القول اللين بيني وبينك كمسلم؟ هو ده السؤال يا إخو. شوفوا كده معاملتنا عشان نعرف إحنا وصلنا فين. شوفوا الأحقاد والضغائن والكراهية والحسد، شوفوا السب والطعن واللعن، شوفوا هدم الرموز في الأمة، شوفوا هدم 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 هدم، قضايا خطيرة جدا. فنقول لك انتبه بقى، يبقى حسن الخلق بدايته بذل الندى، بذل الخير. طب أنا مأمور ببذل الخير للكفار، ما بالك للمسلم؟ أنا مأمور بكده، ده حتى في مجادلة القوم أنا مطالب بالتي هي أحسن. ياه، المشكلة إن أصبح الكتاب والسنة عند كثير ممن يزعمون العلم مجرد نصوص، ياخد النص بلا فهم، أقوال بيرددها فقط، فين التطبيق؟ فين العمل؟ هي دي القضية، هي دي القضية. كلهم حافظين قول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طب فين التطبيق؟ هو ده السؤال. هل أنت بتجادل الكافر بالتي أحسن؟ هل أنت بتتكلم مع المؤمن الصالح بالحكمة؟ هل أنت بتتكلم مع المسلم اللي فيه نوع مخالفة بالموعظة الحسنة؟ إيه؟ ودي ثلاث مراحل كما قال العلماء. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، قالوا لمين؟ للمؤمنين، طلب معهم بالحكمة. هنا في لين، هنا في رحمة، هنا في نوع من شدة البسيطة، هنا كذا حكمة، تحط كل شيء في موضعه. طب في مسلم مخالف محتاج مني الموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة، مش أي موعظة، كلام رقيق عذب جميل يستميل القلب ويأخذ باليد إلى رحمة الله عز وجل. الثالث بقى الكافر المعاند المجادل، وجادلهم، حتى الضمير من هم غير المسلمين، وجادلهم بالتي هي أحسن. يا لو عندك كلمتين، واحدة حسنة واحدة أحسن منها، مع الكافر تختار إيه؟ الأحسن منها. طب مع المسلم أعمل إيه؟ هو ده السؤال بقى. إذا كان مع الكافر المطالب بالكلمة الأحسن، ما بالك مع المسلم، مع أخي، أخي. إحنا بعيدنا خالص صح؟ آه بعيدنا خالص، هو حالنا باين في أمتنا. إيه هندعي الورع؟ شوف الأمة حالها إزاي، شوف منكسرة إزاي، شوف ضايعة إزاي، شوف البؤس والعقوبات النازلة إزاي. ما هو من أفعالنا سلط علينا. خلاص، فأول بابه بذل الندى. يبقى أنت كمسلم مطالب ببذل الخير، ببذل المعروف حتى لمن لا يستحقه، فأنت تستحقه لأنك مسلم. أنت تستحق فعل المعروف، فأنت لا تعامل الناس بمعاملاتهم. القرآن يقول لي ولك ولا تستوي الحسنة ولا سيدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الآية ده قرآن، ده قرآن يا إخوة. طيب، والنبي يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الله أكبر، صنائع المعروف، فأنت مطالب بده. فدي أول باب في حسن الخلق، بذل الخير للناس، بذل المعروف للناس. طيب، قال وكف الأذى، منع الضرر. منع إيش؟ الضرر، سواء كان الضرر ماديا أو معنويا. الضرر المادي حجرة في طريق الناس تشيلها، شوكة في طريق الناس تشيلها، مش انت اللي تحط الحجرة ومش انت اللي تحط الشوك في طريق الناس، مش انت، انت مسلم. شوف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول إياكم والجلوس في الطرقات. يا بيحذرنا أن نجلس في طرقات الناس. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، يعني احنا بنجلس لضرورة، بيوتهم كانت ضيقة لا تتسع، فبيضطر يجلس فين؟ في الطريق. قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. الله أكبر، الطريق. شوف التشبيه الجميل، كأنه إنسان لو عندك حقوق ولا بد من الوفاء به للطريق. أيوة أيوة والله. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال عدد لنا خمس حقوق للطريق، من يتذكرها معي؟
قبض البصر،
أدي واحد، قبض البصر، كف الأذى اثنين، رد السلام ثلاثة، أمر بمعروف أربعة، نهي عن المنكر. ياه يوم الجمعة نخرج في الطريق اللي زعق واللي علّ صوته ونقفل الطرق ونعمل كذا عشان ندور المسجد وندور الإسلام والمسلمين، يقول لك أهو شوف. في إشارة وانت تروح معدي، يقول لك بص عربي مسلم. ترمي القمامة في الشارع اهو شوف، تمديش للطريق حقه. فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر، أدي أول حق للطريق. ما تنظرش للحرام، ما تنظرش للعورات، اللي ماشي في الطريق عمال تنظر اللي واقف في البلكونه هناك واللي واقف الشباك هناك واللي ماشي في الطريق. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انت لم تعطي الطريق حقه من غض البصر. غض البصر، طيب غض البصر وكف الاذى. في اذى مادي في الطريق شيله على جنب. نبي قصلنا قصة رجل مر في طريق فوجد به غصن شوك فرفعه عن طريق الناس، قال فشكر الله له فغفر الله له، بعمل بسيط قوي من الإيمان هو انقله على جنب عشان ما حدش ينضر. تقول شو أنا مالي، مش أنا اللي حطيته، أنا عارف أنت مسلم أنت مطالب برفع الأذى ده، ده الأذى المادي، في أذى معنوي، تشتم حد، تسب حد، تسيء أخلاقك مع الناس، ما ده أذى، سوء ظنك بالناس، اتهامك للناس، ما ده أذى معنوي. ورد السلام في الطريق، حد بيسلم عليك ترد عليه السلام حتى ولو كان مبتدئ، حتى لو كان مبتدئ، لأن سلامه سنة والرد واجب. يأثم من لم يفعل، ده مبتدع، رد عليه السلام وذكره بالله وعلمه وانصحه وابذل له الندى، ده دوري ودورك، مش اكشر له وابوز له. ايه ده، ايه ده، في ايه؟ نقول لك كنتم خير امه اخرجت للناس، ولا انت بتقرا القران حروفا وخلاص، اهو نص وخلاص وبنعدي؟ لا لا لا، ده منهج حياة يا إخوة، ده كتاب الله عز وجل. يبقى ترد السلام عليه، يسلم عليك. طيب، والرابعة أمر بمعروف أهو بذل الندى. خمسة، نهي عن المنكر أو كف الأذى، النهي عن المنكر. يبقى لازم ترفع الأذى عن الناس سواء مادي أو معنوي. طب الثالثة بقى، طلاقة الوجه. ليش؟ قال أحد الصحابة: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياه على الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، والبسمة من الجمال. كثيرا ما أقول الله يا إخوة، البسمة دواء ومفتاح. البسمة في ديننا مفتاح ودواء، مفتاح للقلوب، تفتح القلب. تلاقي إنسان جاي مستبشر كده مبتسم، ياه، يذهب عنك الهم والغم، حتى تشوفه تفرح. البسمة تنير الوجه يا إخوة وتفتح القلوب، ودواء تداوي الجراح، تداوي الأحزان. ألم يقل الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه: لقاء الإخوان ذهاب الأحزان. شوف فك عمر يا إخوة، لما تلاقي أخوك المسلم يذهب حزنك وهمك. ليه؟ لأن المسلم بسام، يدخل الخير على الناس، يزيل الهم والغم، مش هو اللي ينكد عليك. في بعض الناس تبقى أنت كويس لما تشوفه يا سيدي، ما يجيبش غير المصايب. تشوف يا فلان انا مريض والعيال مرضى والوليد، تشوفه ده انا مديون وحالتي بؤس وحالتي ايه، ما فيش حاجه حلوه خالص. يا راجل ده انت زهقتني من هدا يا اخوي. الحمد لله، فيش الحمد لله عنده. في ناس كده شكاي بكاي، وتلاقيه في نعم لا تعد ولا تحد، وما يشكرش النعمه، على طول شكوى شكوى. طب انا اعمل لك ايه؟ انا لا املك نفسي شيئا. انت تشتكي الخالق المخلوق؟ افزع لربك وسأله تفريج الكرب سبحانه جل جلاله، هيقيد لك من يعينك على ذلك. انتبهوا لهذه الاحكام يا اخوه، الله يبارك فيكم. في بعض الناس صعبه قوي حقيقه، يعني صعبه قوي، كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: لكل داء دواء الا الحمقى اعيت من يداويها. والله كل مرض له دواء الا الاحمق، تيجي تداويه انت اللي تعيا. يبقى حسن الخلق بذل الندى، يعني بذل المعروف والخير، كف الاذى، الضرر سواء مادي او معنوي، وبعدين طلاقه الوجه. يا جمال حسن الخلق، غير مكلف والله، هو غير مكلف، مفيش ما. وانا ببتسم بدفع فلوس؟ والله ابدا، ما بتكلفش حاجه خالص، اها ابتسم. سبحان من جعل الابتسامه في ديننا عباده. ان من احبكم الي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم يا رب، امين. واقربكم مني مجلسا يوم القيامه. يا الله، يعني في الفردوس الاعلى، مع النبي محمد بن عبد الله. يا أحاسنكم أخلاقا، هي دي فوز الدنيا والآخرة يا إخوة الله. كيف أكون حسن الخلق؟ كيف أتأدب بأداب الإسلام؟ كيف يكون قولي موافق لعملي؟ احنا بنتكلم كثيرا يا إخوة، طب العمل فين؟ عملي وفين عملك؟ نقعد نتكلم كثير وفجأة نغتاب بعض، وفجأة نسيء الظن في بعض، ونتهم بعض، ونحسد بعض، ونحقد على بعض. فين الإسلام؟ هو ده السؤال، فين الإسلام؟ ألم يكن لك وازع من ضميرك ونفسك عندما تغتاب أخاك المسلم فيقول لك اتق الله؟ اتق الله، هذه القضية يا إخوة. طيب، على الجهة المقابلة، وإن أبغاضكم إلي يا رب سلم سلم وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة، في رواية قال مساويكم أخلاقا، وفي رواية قال أساويكم أخلاقا. أساوي جمع أسوأ أو سيء، والقراءتان صحيحتان. مساويكم أخلاقا الثرثرون. إيه الثرثرون دو؟ أنت عارف الثرثرة؟ الذي يكثر من الكلام الذي لا فائدة فيه، ولا في فايدة، بل قد يقود للمكروه ثم الحرام والعياذ بالله رب العالمين. الثرثر ده، إن الثرثرة من سوء الخلق، من سوء الخلق. المتشدقون، قال العلماء، أي الذين يسخرون من غيرهم في قولهم بشدقه كده، يعني يعمل بشدقه كده، أو يكثر من الكلام تعظما على الغير، ودول كثر يعني، عفانا الله من شره، آمين يا رب العالمين. والمتفيهقون، الصحابة عارفين معنى الثرثرون ومعنى المتشدقون، فكلمة دي متفيهقون إيه معناها؟ قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثرون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. ده بقى المتنطع قوي، يقعد يدعي الفصاحة كبرا على الناس، انه كان الامتلاء، كأن الفم امتلأ بالقول والكلام الكثير، ويقعد ويطلع ويهبط كبرا على الناس. وما أكثر هؤلاء إلا من رحم ربي وعصم. فالنبي حذرنا من مساوي الأخلاق، وحثنا على حسن الأخلاق. لماذا حسن الخلق يا إخوة؟ لأن حسن الخلق سبب من أسباب زيادة الإيمان. زيادة إيش؟ الإيمان. الدليل عند أبي داود في السنن، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل يعني وصل للذروة في الإيمان، زيادة الإيمان. يبقى سيء الخلق ينقص إيمان. عرفت ليه بقى تتوالى الهموم والكروب والغموم والأحزان؟ فتش في حسن الخلق، لأن زيادة الإيمان يشرح للقلب، فلا يمكن تشعر بغم ولا هم. فكلما أحسنت الخلق مع الناس كلما ازداد إيمانك. مثلا من حسن الخلق كلمة طيبة ترقق قلبا وتدخل السرور على مسلم. حضرتك لما تكون سببا في فرح مسلم بتفرح ولا لا؟ يبقى تحزن؟ لا. من حسن الخلق رفع الحرج عن محتاج أو فقير، العطاء، رحت عطيت درهما، بتفرح ولا لا؟ والله فرحة لا تدنيها فرحة، لما ترى دمعة الفقير تنزل فرحا لأنك قمت بسد جوعته، والله سعادة ما بعدها سعادة لا يشعر بها إلا أهل العطاء فقط، مش بالكلام دي بالفعال. يبقى مش ممكن يكون عندك طب يا عم الشيخ ده أنا حالتي عطول بؤس وقرب وهم وغم، بس فتش في حسن خلقك، أكيد أنت ضيق النفس ضيق الأخلاق فضاقت نفسك عليك. النفس لازم تنطلق يا إخوة، تنطلق في باب الإيمان عشان ينشرح. القرآن لما قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني الجبل لا يتحمل تنزلات القرآن، طب ما أنزلنا على قلب محمد بن عبد الله صح؟ لماذا لم يتصدع قلب النبي ويتشقق؟ لأن الله شرح صدر النبي، فلما شرح صدره تحمل تنزلات القرآن وعطاءات القرآن لتوحد الله. يبقى القضية في انشراح الصدر يا إخوة، وانشراح الصدر سبيله وإنك لعلى خلق عظيم، بس خلصت. فالصدر منشرح دائما، لذلك تحمل كل الابتلاءات من طرد وسب وقذف وطعن. ليه؟ لأن الله شرح صدر النبي، ألم نشرح لك صدرك؟ خلاص بقى خلاص. وذلك خدها قاعدة كده، إذا انشرح صدرك لم تعبأ قط بكروب الدنيا وهمومها خلاص. إن في إيمان هنا يا إخوة، في زيادة إيمان. نم فالمخاوف كلهن أمان، خلصت. طيب يبقى حسن الخلق من أسباب زيادة إيه؟ الإيمان. في الحديث أيضا عند الإمام أحمد في المسند عن جابر بن سامرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. لسه باب زيادة الإيمان، أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. الله أكبر، هذا الكمال يا أخي. رضي الله عن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله حبر الأمة وعالمها، جاءه رجل يوما فسبه شتمه، فنظر ابن عباس لغلامه وقال يا غلام انظر للرجل هل له من حاجة نقضيها له؟ فنكس الرجل رأسه حياء، ده جاي بيشتمك تقول اقديله حاجة شوف عايز ايه واقديله، تعال انت حد يشتمك شوف هتعمل فيه ايه. ده حسن الخلق يا اخي، حسن خلق. انا لا اسب السفيه ولا انزل لمستواه ان سبني ابدا خلاص. العالم لما جلس مجلس العلم يدرس ودخل عليه الداخل من السفاء يقول ايها العالم انت رجل فاسق، هكذا في الملأ. فنظر اليه انهم لا يعرفون الغضب للنفس يا اخوه، غضبهم لله فقط بيشتم ماشي. قال يا اخي ان كنت صادقا يغفر الله لي، وان كنت كاذبا يغفر الله لك. ووصل درسه، قل براحتك بقى فاسق، قول براحتك هذا يعلمه الله عز وجل، فان كنت اسال الله ان يغفر لي، وان لم اكن اسال الله ان يغفر لك. احد الائمه علماء السلف جاءه جائن فسبه وقعد يسبه ومشي معه في الطريق هو يسمع له، فلما اقترب من قريته قال يا ولدي هل فرغت حتى لا يسمعك شباب قريتي فلا يسمحون لك بذلك؟ يعني انا سمعتك ماشي انا اتحملك، لكن الان لو دخلنا البلد وشافوك وانت بتشتمني وانا امامهم وعندك سودة وانا خايف عليك فاستحيا منه. نحن لا نرد السفاهة بسفاهة أبدا، ده حسن الخلق، إنك تستقبل الناس بحسن خلق ولا تغضب إلا لله لنفسك. لا بيقولوا ما يقولوا، يقولوا اللي يقولوا. قالوا على من هو أكرم مني ومنه؟ قالوا على النبي محمد. قالوا كاذب، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا صح؟ طب بلاش كده، قالوا عن رب العزة جل جلاله، نسبوا له الزوجة ونسبوا له الولد، وقالوا 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 تعالى الله عما يقولون علوا كبير. فلا سلام ألسنة الناس، امضي ولا تلتفت، وعاملهم بحسن خلق، وعاملهم بحسن خلق. هكذا كانوا رضي الله عنه وارضاه. يبقى حسن الخلق من أسباب زيادة الإيمان. طيب، طيب عندنا كمان من ضمن محبطات الأعمال البدع وسوء الخلق. يا رب سلم. البدع تحبط الأعمال، زي الشرك ما بيحبط، برضو البدعة تحبط العمل، وكذلك سوء الخلق. الدليل عم الشيخ، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني سوء الخلق مع مقام النبوة يحبط العمل، وكذلك سوء الخلق مع سنته من بعده عليه الصلاة وأزكى التسليم يحبط العمل، وكذلك البدع. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني غير مقبول. شوف بقى سوء الخلق واتباع الهوى شدته عاملة ازاي. أحيانا ممكن حضرتك تكون صوام قوام وعملك كله مش نافع، وذلك كثيرا ما أقول للشباب: اقرأوا حديث المفلس قراءة جيدة. أتدرون ما المفلس في الصحيح صحيح مسلم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، أدي سوء خلقه، وضرب هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي. سبب إفلاسهم مش العبادات، المعاملات. عندهم عبادات، صوام قوام منفق. طب هلك ليه؟ عشان المعاملات مع الناس سوء الخلق، يشتم، يقذف، يأكل الأموال، يقتل بلا حق إلى آخره. وصلى الله. طيب، قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء إن شاء الله. إذن سوء الخلق يحبط الأعمال، فانتبهوا. فسبب إفلاس هؤلاء ليس العبادات، عندهم عبادات، إفلاسهم نشأ عن المعاملات، سوء الخلق مع الناس. المستقيم على أمر الله توحيدا يعني اعتقادا والتزاما بالإسلام لا يمكن أن يكون سيء الخلق. يبقى حسن الخلق دليل استقامة، حسن الخلق دليل استقامة، يعني تعرف صحة الاعتقاد من سلامة المعاملات. أريد أن أعرف هذا الإنسان صاحب معتقد سليم ولا لا، انظر إلى أخلاقه، لأن العقيدة الصحيحة تثمر خلقا كريما. طب في سوء خلق بس، يبقى في عنده مشكلة في العقيدة، في عنده مشكلة في الاستقامة على الإسلام. لذلك شوف القرآن لما يتكلم عن الآخرة يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت. أهل الاستقامة هم أهل الاعتقاد الصحيح، أعدت للمتقين، لهم صفات. تعالوا نشوفه: الذين ينفقون في السراء والضراء، كمل، والكاظمين الغيظ، كمل، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أخلاق، أخلاق كلها آدي التقوى، آدي الاستقامة على الإسلام، أخلاق. ينفق في السراء والضراء، كاظم للغيظ، كما ذكرت لكم كثيرا في هذا الباب. قيل أن جعفر الصادق رحمه الله كان له غلام خادم، فطلب منه يوما أن يأتي له بماء الوضوء بس يسخنه عشان الجو كان بارد. نعم إيه؟ لا الماء مش ده مش ده. الغلام سخن الماء وجايب الماء الساخن ويحمل الماء، تعثرت قدمه أمام سيده فسكب الماء على سيده. عبد في الرقة هو ودلق الماء الساخن على إيه؟ على ده أنا لو محمد دلق علي كوباية الشاي ده وعيته زي العسل معايا، أقول له جزاك الله خير. فماذا صنع جعفر؟ غضب، والغلام كان فقيها ويعرف مفاتيح القوم، عارف مفاتيح الاستقامة إيه؟ القرآن والسنة. نذكره بالقرآن بس خلصت. فنظر الغلام إلى سيده وقال: سيدي، قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. الغلام فقيه. قال: والعافين عن الناس. قال: عفونا عنك. لأن كظم الغيظ مرحلة، إن أنا مش هنتقم منك لكن لسه غضبان جوايا، فاهم؟ ده اسمه كظم الغيظ، يعني الغيظ جوايا بس أنا منعته، خليه جوه مش هيظهر له أثر، مش عاقبك، مش خلاص كظم لسه موجود جوه. لا، الغلام فقيه، أنا مش عايز كمان يكون في جوه حاجة. والعافين عن، قال: عفونا عنك، يعني حتى اللي جوانا خرج. الغلام فقيه. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. حسن خلق، يسيء فيعتق. الله أكبر. أيوة، لهم مفاتيح يا إخوة، لهم مفاتيح. تعال انت ذكر الغاضب بالقرآن، ياه، ولا ذكره بالسنة، ولا انت مش فاهم يا عم الشيخ. طيب أنا مش فاهم، أنت اللي فاهم. شوف سيدنا النبي لما مر على رجل يسأله فغضب وشاط، فقال النبي: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعال أنت قولها الواحد غضبان كده، قول له بس قول يا عم سيبني في حال، أنت مش فاهم حال حار، أنا مش فاهم. أو قول له كده مثلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. هيقف؟ هذه القضية. المتقي يقف يقول لي: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أن ذكرتني بالله. ده المتقي، إنما غيره ولكنك قلت حاجة. يبقى حسن الخلق دليل إيمان، دليل استقامة على المنهج. الله أكبر. تعالوا بقى للدعاء وطلاب العلم. سوء الخلق أشد ضررا على الدعوة إلى الله عز وجل، يهدم ولا يبني أبدا يا الله. كيف؟ يستمع الناس إلى قولك وأنت سيء الخلق، ينفرون، يبتعدون. لابد أن ننتبه في مقام الدعوة إلى ضرورة حسن الخلق مع الناس. عن أبي مسعود الأنصاري، اسمع، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فلان ده بيصلي بنا إمام، بيطول من أجل هذا، أنا باجي متأخر على الصلاة. يا الله، تعالوا نشوف ماذا يقول له النبي. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، رواه البخاري ومسلم. بعض طلبة العلم يتعنت في بعض الناس كيف يطول وهم متضايقين، يصلي في مكان تاني. لا، انت صلي في مكان تاني، الله يبارك لك، انت امام، لا تنفر الناس في الامامة، فارحم الناس. ما تيجي تصلي كامام ربما يكون واحد مريض عاجز ورا منك يتعب، واحد كبير سن ما يقدرش، فتحاول تعتدل. فسوء الخلق شر ووبال. أنا أذكر أن أحدهم كان بدأ يطلب العلم حديثا، فبعدين يقرأ كده من السنن، النبي كان يبرد بصلاة الظهر، فكان صاحبنا يعمل إيه؟ طبعا نسي البيئة والمكان والزمان، وإن الظهر كان في عهد النبوة في مكة أو في المدينة المحرقة، الأرض محرقة، الشمس محرقة، فكان يتأخر حتى الإبراد. يجي لك احنا في اوروبا طول السنة تلج، اقول لك يا عم الحاج الله يهديك، ده مش حاجة، انت ايه؟ يقول لك هتبرد ايه؟ دي اصلا برد يا ابن الله يبارك. فكان صاحبنا عندنا في مصر يقعد بعد اذان الظهر ساعة، والله يا اخوة، والله وصل الامر انه كان بيصلي لوحده في منطقة كلها تجار ومحلات وكذا، يقول لك انا هبرد بصلاه الظهر سنه، خليك قاعد في الليل لوحدك بقى يا عم الشيخ. يجي التجار يعملوا ايه؟ يروح داخل عنده محل، يروح داخل يصلي منفرد الله اكبر ويسلم ويمشي، وده يصلي الله اكبر صلي. ففرق الناس وقضى على الجماعه بسوء خلقه وعدم فهمه. يبقى ده ما فهمش الاسلام، ده ما فهمش. اه ده عامل زي صاحبنا اللي قاعد يقرا كده في تسويه الصف، وقف الإمام يقول للناس إيه؟ استووا، فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي في الصلاة. الله يا ابني، دي خاصة بالنبي مش بيك أنت، دي خاصة بالنبي، إني النبي مش أنت. دي من ضمن المعجزات المؤيد بها النبي محمد، لما يصلي كإمام يرى من خلفه من ظهره، ما تصلي عليه، فدي خاصة بالنبي مش ليك أنت. هذا صاحبنا بقى مش فاهم حاجة، لا عارف في الحاجات الخاصة بالنبي، عمال يعك، وده اللي بياخد الايه؟ الدين بعقله. دول رجوع للعلماء، ودول مجالسة العلماء عشان يفهم. واضح؟ زي صاحبنا اللي راح للشيخ بيقول له عم الشيخ ايه معنى كلمة الكموج؟ كموج كلمة غريبة جدا صحيح. فالشيخ قال له قرأتها فين دي؟ قال له بيت شعر. قال له قول لي بيت الشعر ده عشان نشوف الكلمة دي معناها ايه؟ قال الشاعر: وليل كموج البحر. فضحك العالم وقال له: الكموج يا ولدي دابة تقرأ ولا تفهم. كموج يا ابن الله، دي اسمه كموج. وليل كموج البحر، فهو قرأ كموج، ما عندوش معرفة، مش من أهل العلم وبيقرأ بدماغه، ها؟ وهكذا. فقال له: دابة تقرأ ولا تفهم. إذن ننتبه إخوة لحسن الخلق حتى لا نكون من المنفرين. أختم بهذا الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، هي الصحابة، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار. في زماننا ده زمن الفتن العشرين، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. حسن الخلق، فليأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه. ما أحوجنا يا إخوة لمدارسة حسن الخلق كثيرا، ونكرر هذا الباب لأننا في حاجة ماسة إلى تصحيح المسار إلى الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.